وآله الطيبين الطاهرين
صلى
على محمد وآل محمد. قال: والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم، وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين إلى آخره. كان الكلام في أن اللام الداخلة على الجمع هل هي من أدوات العموم أو لا؟ قلنا بأنه لا بد أن نفترض أن اللام الداخلة على المفرد لا تفيد العموم، وهذا معناه أن اللام موضوعة بالاشتراك اللفظي، موضوعة للمفرد لا تدل العموم، ولكن موضوعة للجمع أو الداخلة على الجمع موضوعة من قبل الواضع تدل على العموم. قلنا بالأمس بأنه لكي نصور هذه الدلالة لا بد أن نلتفت إلى دوالة ثلاث: الدال الأول هي اللام، الدال الثاني هي المادة، الدال الثالث هي هيئة الجمع. وقلنا لكي تفيد اللام الداخلة على الجمع العموم، ونقول أن اللام أداة من أدوات العموم، لا بد أن نقول أن اللام تفيد استيعاب هيئة الجمع لتمام أفراد المادة، كما أن كل تفيد استيعاب المدخول لتمام ما يصلح المدلول مفهوم أو المدخول للانطباق عليه. إذن إذا أردنا أن نقول أن اللام هي أداة من أدوات العموم، لا بد أن نقول ماذا؟ نصورها من قبيل كلمة كل، ولكن الفرق أن كل معنى اسمي وهذه ماذا؟ معنى حرف. إذن في مقام الثبوت، في مقام التصوير، لابد هكذا نصور، وهو أن اللام الداخلة على العموم وضعها الواضع لكي تفيد أن هيئة الجمع مستوعبة لتمام أفراد المادة، هذا في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات، كيف نصور هذه الدلالة؟ يعني ماذا نقول؟ نقول أن الواضع هكذا قال، أو أنه نقول بشيء آخر؟ التفتوا للمطلب. تارة نقول أن الواضع هكذا قال، قال: وضعت اللام الداخلة للجمع لإفادة استيعاب هيئة الجمع تمام أفراد المادة، هكذا يقول. السلام عليكم ورحمة الله. وضعت اللام الداخلة على الجمع، لأن اللام الداخلة على المفرد قلنا لا تفيد العموم، إذن لابد أن يقول هكذا الواضع. لو سألته هذه اللام التي جعلتها تدخل على الجمع ما هو، لأي شيء وضعتها؟ يقول: وضعت اللام الداخلة على الجمع لتفيد هذا المعنى. ماذا تفيد؟ تفيد لنا أن هيئة الجمع مستوعبة لتمام أفراد المادة. صارت هكذا نقول، وأخرى نقول لها أن الواضع لم يقل هكذا، وإنما قال شيئا آخر، قال أن اللام الداخلة على الجمع تفيد أن المدخول معين. المدخول هنا جمع لو مفرد؟ مفروض أن المدخول هنا جمع مو مفرد. طب الجمع الثلاثة جمع أو غير جمع؟ الأربعة، العشرة، المليون، إلى ما شاء الله من العدد، هذا كل جمع. قف أن الواضع عندما وضع هذا اللام، أو عندما وضع اللام لإفادة تعيين المدخول، مراده أي مرتبة من مراتب المدخول؟ مرتبة رقم ثلاثة، مرتبة رقم أربعة يوجد معين خمسة كل جمع هذا من مراتب الجمع عشرة. من هنا نقول لكي يكون اللام تفيد تعيين مدخولها لا بد أن يشمل كل الأفراد لأنه إرادة هاي المرتبة من الجمع دون تلك المرتبة ترجيح بلا مرجح. لماذا هذه المرتبة؟ ليش مو المرتبة التي بعدها؟ لماذا للمرتبة التي قبلها؟ إذن كل من يصدق عليه عالم تريد أن تقول أنه مشمول ماذا؟ لوجوب الإكرام. ما أدري واضح؟ ها؟ النتيجة واحدة مو نفس واحد. يعني الواضع لم يقل وضعت اللام لإفادة استيعاب الهيئة لتمام أفراد المادة، قال وضعتها لإفادة تعيين مدخولها، ولكن اللازم العقلي لتعيين المدخول هو أقصى مراتب الجمع. فإذا هنا نستفيد العموم من نفس الواضع أو نستفيد العموم من لازم عقلي للواضع. ما أدري مطلب صار واضح ولا؟ إذا تارة ندعي أن اللام موضوعة لغة وضعا لإفادة العموم ككل، استفادة العموم من اللام الداخلة على الجمع استفادة دلالة وضعية تصورية أم لا؟ نعم مثل كل. وأخرى نقول لا، أن الواضع يقول وضعت اللام الداخلة على الجمع لتعيين مدخولها. المدخول له مراتب أو ليس له مراتب؟ نعم له مراتب. المراد هذه المرتبة أو هذه المرتبة؟ نقول هذه المرتبة ترجح بلا مرجح، هذه المرتبة ترجح بلا مرجح، تلك المرتبة لا معين لها، تلك المرتبة لا معين لها. إذن لابد أنه مراده ماذا؟ أقصى مرتبة من الجمع، يعني جميع الأفراد. ولكن مراده جميع الأفراد هذا استفدناه بدلالة تصديقية لو بالدلالة التصورية. ولكن هي لازم عقلي لذلك الشيء. واضح المطلب؟ إذن توجد عندنا دعويان. الدعوة الأولى تقول أن اللام ككلمة كل موضوعة لإفادة استيعاب الهيئة لأفراد المادة. هذه الدعوة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن قبولها. لماذا لا يمكن قبولها؟ يقول نسأل منكم أن اللام الداخل على الجمع ولكن كان المراد من اللام مو الجنس العهد، هذه اللام الداخلة على الجمع تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ سلام عليكم، لا تفيد العموم. هذا معنى يلزم أنه استعمال اللام في غير ما وضع له، يلزم يكون الاستعمال مجازيا ولا يلتزم أحد بل إيه؟ محولي أنا ما أقول ولا يلتزم أحد بأن اللام إذا كانت العهد داخلة على الجمع استعمال مجاز. قول آخر مثل ما يتفضل الشيخ، قول آخر وهو أن نقول بالاشتراك اللفظي، إذا كانت للجنس فهي بوضع، للعهد بوضع آخر. يقول هذا أيضا بعيد لأنه اللام الداخلة على الجمع موضوعة ماذا؟ بوضع واحد لا بوضعين اسمه. إذن هذه الدعوة لا يمكن قبولها، وهي أن اللام تكون موضوعة لإفادة استيعاب هيئة الجمع لتمام أفراد المادة. لماذا؟ لأنها تصطدم بهاتين المشكلتين، أنه إما أن لا بد أن نلتزم بأن استعمال اللام الداخلة اللام العهدية الداخلة على الجمع لا بد إما أن نقول أنه مجاز وهذا خلاف الوجدان، وإما أن نقول بالاشتراك اللفظي وهذا أيضا بعيد لأن اللام الداخلة على الجمع موضوعة بوضع واحد، مو أنها للجنس موضوعة بوضع، للعهد موضوعة بوضع آخر. إذن تبقى عندنا الدعوة الثانية وهو أن نقول أن اللام الداخلة على الجمع تفيد ماذا؟ تعيين مدخولها، وحيث أنه لا معين لمرتبة من مراتب المدخول لأن المدخول قابل للانطباق له صلاحية الانطباق على آخر مرتبة من الجمع، وحيث لا معين للمدخول إذن يريد منها جميع أفراد المدخول. هذه الدعوة ناقشها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية قال لا، كل مرتبة من مراتب الجمع معينة، من قال؟ أنتم تقولون أن اللام تفيد تعيين مدخولها، وكل مرتبة من مراتب الجمع معينة أو غير معينة؟ معينة. لا، يريد أدنى، لماذا يريد الأعلى؟ أنتم مو تقولون أن اللام تفيد تعيين مدخولها، وكل مرتبة من هذه المراتب معينة أو غير معينة؟ له حد معين، فإذا كان معين إذن تفيد مرتبا أدنى المراتب، لماذا تفيد أعلى المراتب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أتصور أن صاحب الكفاية لم يلتفت إلى المطلب، لأننا نحن لا نريد أن نقول أن كل مرتبة من المراتب له حد معين، لا إشكال ولا شبهة أن كل مرتبة من مراتب الجمع له حد معين، ولكن ما المعين لهذه المرتبة في قبال مرتبة أخرى؟ لا معينة، إذن لابد أن نأخذ بأقصى مراتب الجمع. قال بليه ليش مولانا؟ يعني مقصود من فائدة اللام في دخولها يعني شنو؟ شنو فائدة كل شيء؟ ها؟ بلي، ولكن هي اللي أفادت العموم. قلنا أن اللام تفيد استيعاب الهيئة لتمام أفراد المادة. اللام تفيد. فلهذا إذا ما كانت فيها لام لابد تستفيد منها العموم بالإطلاق مو بالعموم. واضح ولا؟ إذا ما بها الألف واللام نستفيد الشمول من إيه؟ نستفيد الشمول من الأغلاق أحسنتم، مو من الذي اللفظ. قال: والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا. طبعا إشكال الشيخ في محله، ولكن الآن في هذه المرحلة أنا أجيبه، وإلا في مرحلة لاحقة نقول بأنه بناء على هذا بعد اللام لا تبقى لها فائدة. والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى، مو يدعي، تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع، يدعى وضعها للعموم، كما أن كل موضوعة للعموم، هذه دعوة. وأخرى يدعى وضعها، أي اللام، لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معيل للأفراد الملحوظين، لأن المدخول يشمل المرتبة ثلاثة التي هي أقل الجمع النحوي، ويشمل المرتبة أربعة، ويشمل المرتبة خمسة، ويشمل المرتبة ستة. المراد أي مرتبة؟ لا معينة تفيد تعيين المدخول، ولكن هذا المدخول له مراتب، بحيث أنه لم يعين مرتبة من تلك المراتب نقول ماذا؟ يريد أقصى المراتب، يعني جميع الأفراد. وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، مراد من العهد يعني إما العهد الذكري، إما العهد الحضوري، وإما نحوه، يعني العهد الذهني الذي قلنا استئناس خاص أو استئناس عام، من عهد ونحوه، إذن تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع، يعني المراد جميع الأفراد. لماذا؟ لأنها، أي هذه المرتبة الأخيرة، المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها، أي تلك المرتبة، وحدود شمولها، إذن فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي. التفتوا جيدا قائلا أن يقول قب الإطلاق أيضا من اللوازم، قلنا لا، هناك دلالة تصديقية، ولكن هنا دلالة تصورية، ولكن مو دلالة تصورية مباشرة، بل دلالة تصورية التزامية مو مطابقية. التفتوا لجواب إشكالكم؟ واضح الفرق؟ يعني كل ولام كلاهما مدلول تصوري يفيد العموم، ها؟ ولكن أحدهما مدلول مطابقي، والآخر ماذا على هذا الوجه الثاني؟ مدلول التزامي، ولكن كلاهما مدلول تصوري، فيفترق عن الإطلاق. فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي وليس هو المدلول المباشر، وقد اعترض على كل من الدعويين، أما الدعوة الأولى، أما على الدعوة الأولى ف فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد ونحو العهد يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا، لأنه استعمال للام الداخل على الجمع في غير ما وضع له، لأنه هي موضوعة لإفادة الاستيعاب، وهذه لا تستوعب إلا أولئك المعهودين الذي فيهم عهد الحضور وعهد الذهن، فيكون استعمال في غير ما وضع له. وهذا خلاف الوجدان، لأننا وجدانا لا نجد أن الاستعمال من قبيل الإنسان أسد أو زيد أسد. لماذا؟ إذ لا عموما، هذه إذ لا عموما كان ينبغي أن يكون من تتم الكلام مجازيا، مو أنه توضع فارزة، فارزة لابد تكون بعد إذ لا عموما. بلي هنا أنتم شنو عندكم الفارزة؟ بعد لا عموما، صحيح، لأنه هذه النسخة قديمة، حتى أنه أنا أصححها لكم. بلي نسخة حديثة من شكل ها هذه النسخة مال سيد علي أكبر، هذه بلي مو مال يا مال منو هذه؟ هذه الجزئين أحسن اللي بيها حواشي، هذه جديدا طبعا سيد علي أكبر أخو السيد الحائري كاظم الحائري. قال إذ لا عموم في موارد العهد مجازيا، إذ لا عموما، لأنه إذا كان هناك عهد فلا يوجد بعد عموم واستيعاب، هذا انتهت الجملة. إما أن نلتزم على أنه استعمال مجازي، أو نقول أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيد، لأنه لا إشكال أن اللام الداخلة على الجمع ليست موضوعة بوضعين، وضع للام الجنس ووضع للام العهد، كما في عين مثلا موضوعة بوضع لهذا المعنى وموضوعة بوضع آخر لمعنى ثاني. هذه الدعوة الأولى ففيها إشكال، إما يستلزم المجازية وإما يستلزم الاشتراك اللفظي، وكلاهما إما خلاف الوجدان أو بعيد. وأما الثانية أي الدعوة الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله. حتى تعرفون أن الحلقة الثانية مو دون الرسائل ودون الكفاية، بعض الأحيان فوق الكفاية، لأنه أنت في الكفاية ماذا تقرأ؟ مبنى صاحب الكفاية. أما مناقشة الكفاية هم تقرأ في الكفاية؟ هنا تقرأ الكفاية ومناقشة الكفاية، هذه بعض مواردها الشكل بعض. الآن سيذكر مبنى صاحب الكفاية ويناقشه، يعني ماذا؟ يعني فوق الكفاية. وأما ثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجامع كذلك، أي التعيين كذلك هو، أي التعيين محفوظ في المراتب الأخرى من الجامع. وكأنه يقول كأن صاحب الكفاية فهم من التعيين يعني كل مرتبة لها حد معين، نحن نقبل أن كل مرتبة لها حد معين، ولكن من المعين المراد هذه المرتبة دون تلك المرتبة؟ يوجد قيد يقول مراد المرتبة الوسطية دون الدنيا ودون العليا؟ لا يوجد قيد يقول هذا. إذن الإطلاق والعموم يقول مراد المرتبة الأخيرة من التعيين. يقول وكأن صاحب الكفاية يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحدات تلك المرتبة 4-5-10 إلى آخره، بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجامع ليس هذا المعنى من التعين، بل تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف. افترضوا أن الجمع له 10 مراتب، أدناه 3 وأعلاه 100، وهذا عندما قال أكرم العلماء يريد الحد الأدنى، لعله لا أعلم، يريد الحد الأوسط، لعله يريد الحد الأعلى، لعله أنا لو جئت بالحد الأعلى فرغت ذمتي عن التكليف أو لم تفرغ ذمتي على التكليف؟ فرغت. أما لو جئت بالحد الأدنى لعله لم تفرغ ذمتي، لأنه الواجب كان 100 وأنا أتيت ب30. واضح؟ أنا أعلم أن إكرام العلماء جاء في رقبتي، وجوب جاء في رقبتي، لكن لا أعلم أنه ب50 منه أخرج من هذه العهدة من هذا التكليف أو ب100، لابد أن أأتي بال100 لأنه لا معين للـ50. إلا أن المولى بنفسه يقول أريد المرتبة الدنيا من الجامعة، لا أريد المرتبة العليا من الجامعة. يقول معنى مرادنا منه من أنه تعيين المدخول، يعني أن أحد المراتب غير معينة، وإذا لم تكن إحدى المراتب غير معينة إذن لابد أن نأتي بالمرتبة الأخيرة من الجامعة. قال: بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجامعة تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف، وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه المرتبة. المفاهيم، إلى هنا انتهينا من بحث العموم. فتلخص لنا مما سبق أن الشمول تارة يكون مستفادا من دلالة تصديقية كالإطلاق، وأخرى يكون مستفادا من دلالة تصورية كالعموم. فإن العموم والإطلاق كلاهما شمول استيعاب، ولكن تارة استيعاب بلحاظ المدلول التصديقي كالإطلاق، وأخرى استيعاب بلحاظ المدلول التصوري كالعموم. إذن في الإصطلاح الأصولي لابد أن نفرق جيدا بين العموم وبين الإطلاق، وإن كان في الإصطلاحات الفقهية الفقهاء لا يميزون بينهما، يعني في مورد العموم يقولون يوجد إطلاق، في مورد الإطلاق يقولون يوجد عموم، ولكن نحن من خلال القرائن لابد أن نشخص عندما يقولون إطلاق يريدون الإطلاق الإصطلاحي لمرادهم الشمول، عندما يقولون عموم مرادهم العموم الإصطلاحي أو مرادهم الشمول. بعض الأحيان يتكلمون على الإصطلاح، يعني إذا كان الشمول مستفاد بدلالة لفظية، وبعض الأحيان لا يتكلمون على الإصطلاح، وإنما عندما يقولون مطلق أو عام مرادهم يعني فيه شمول فيه استيعاب. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو من الأبحاث المهمة أيضا في علم الأصول، لأنه تترتب على هذا البحث ثمرات مهمة. وهو بحث المفاهيم، تعريف المفهوم. الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامي. قرأتم في علم المنطق أن المدلول أو الدلالة إما مطابقية وإما التزامية وإما ماذا؟ تضمنية. الآن نحن بحثنا في الدلالات الالتزامية. الإخوة يتذكرون في علم المنطق درسوا أن المدلول الالتزامي أو الدلالة الالتزامية إما بينة بالمعنى الأخف، وإما بينة غير بينة، وغير بينه ايضا لها اقسام كما هو موكول على علم المنطق. الان نحن لا ندخل في التفاصيل، فقط نريد ان نقول لكم اولا ان المفهوم مدلول التزامي وليس مدلول مطابقي، هذه قضية هذا المقدار. اما اي قسم من اقسام المدلول الالتزامي، البين بالمعنى الاخص، ليس البين، هذا بحثه في الحلقة الثالثة. الان هذه القضية مسكوت عنها في الحلقة الثانية، فقط نريد أن نقول لكم أن الإصطلاح الأصولي في المفهوم يعني دلالة التزامية مو دلالة مطابقية، لأن المفهوم له إصطلاحات متعددة. في النحو أيضا تقول المفهوم من اللفظ، هذا يعني شنو؟ يعني المعنى من اللفظ. في المنطق تقول مفهوم ويقابله ماذا؟ مصداق. إذن المفهوم له إصطلاحات متعددة، مفهوم في علم الأصول، مفهوم في علم النحو، ومفهوم في علم المنطق. الآن نحن نتكلم في المفهوم في علم الأصول، لا المفهوم في علم النحو، لا المفهوم في علم المنطق. إذن أولا لابد أن يعرف الإخوة أن المفهوم مدلول التزامي وليس مدلولا مطابقيا، هذه نقطة. النقطة الثانية، ليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم، بل بعض المداليل الالتزامية هي مفهوم. آخر، نحن عندما قلنا أن المفهوم هو مدلول التزامي، بعض يتصور إذن كل مدلول التزامي فهو ماذا؟ فهو مفهوم. ليس الأمر كذلك. نعم، كل مفهوم فهو مدلول التزامي، ولكن الموجب الكلية لا تنعكس، وليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم. والشاهد على ذلك، لو قام عندنا دليل، التفتوا جيدا، لو قام عندنا دليل على أن المكلف يجب عليه أن يصلي في كل يوم 5 صلوات، وعندنا قام نجد الإجماع قائم، أكو فد يوم احنا نستجب علينا 6 صلوات؟ لا يوجد هكذا. إذن المكلف قام عندنا دليل قطعي يقول تجب عليه 5 صلوات، طبعا اقول لا تجب عليه اكثر بالاصالة، والا قد بالنذر يجب عليه 20 صلاة اخرى، ليس الخلط. قد يكون صلاة الطواف في الحج خب يجب عليه ان يصلي صلاة الطواف، وخمس صلاة يومية يصير 6، مقصودي بالاصالة بعد القرائن العقلية لابد ان يكون ملتفت اليها، لانه بعض الاخوة من يتبسمون نحن نفهم الاشكال فنجيب عليه. سامعين بأنه هذول الآخندية يقرون الممحي، سامعين هذا المطلب، يقولون الآخندية يقرؤون الممحي، هذا يقرؤون الممحي إنها تقصة مو محلها أن نقول هناك، لأنه عموما الطلبة لابد يكون عنده هيك قدرة أنه إذا جاء إلى كتاب وكان فيه سقط لابد يعرف أنه هذا السقط هنا، هاي الجمل المحذوفة شنو المطلوب، بقراء ما قبلها وبقراء ما بعدها. يقول أحد العلماء لا أتذكر أني فتحت كتابا من أي مكان كان وطالعت فيه لا أفهمه، لا من قراء قبلها بعدها أفهم المطلوب مالها شنو يريد يقول في هذا الكتاب محتوى شنو. هو هذا المحقق من علماء الكبار يقول إلا كتاب الأسس المنطقية للسيد الشعيب، من طالعت الوسط ايش ما رد افهم هذا ماذا يريد ان يقول، ما التفتت الا ان اقرأ الكتاب كله حتى التفت. والقائل هو السيد الخوئي يقول ما اتذكر انا فت كتاب طالعته، بمجرد انه اطالع افهم ان هذا الكتاب محتوى اول للاخر شنو في اي حالة من يتكلم الا الاسس مال السيد الشهيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يقول عنه أستاذه أيضا السيد الخوئي، كان يقول السيد الشهيد مظلوم لأنه ولد في الشرق، وإلا لو كان مولودا في الغرب لعلمتم ماذا يقول الغربي، مفخرة من مفاخر الإنسانية السيد الشهيد، مو أنه مفخرة من مفاخر عالم التشيع، مو مفخرة من مفاخر عالم الإسلام، بل مفخرة من مفاخر عالم الإنسانية والبشرية. أنا أتذكر شخصا هو نقل لي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كنت بخدمته بعد درس الفقه، سألت منه أنه سيدنا هذا كتاب الأسس المنطقية ترجم أم لا، قال سيدنا حاول بعض المفكرين الغربيين وأساتذة المصريين الذين يعيشون في أمريكا حاول أن يترجموه ولكنهم لم يوفقوا إلى ترجمة. منهم بعث لي رسالة من مصر قال لي أريد أن أترجم الكتاب، وهو أستاذ ذكر الاسم طبعا أنا نسيت الاسم، وهو أستاذ كان في الجامعات الأمريكية لمدة 10 سنوات فمتقن اللغة الإنجليزية كاملا، فبعث لي أن أريد أن أترجم الكتاب، فقلت له ابدأ بالترجمة. يقول بعد ترجمة 40 صفحة بعث لي رسالة أنه ابعث لي أحد تلامذتك بعض العبارات مشكلة علي حتى يفتحها لي. يقول أنا عندما وجدت الشهيد يقول أنا عندما وجدت أنه هذا في الصفحات الأولى ما استطاع أن يفهم الكتاب علمت أنه في وسط الكتاب طبعا لا يفهم، لأنه الكتاب إلى حدود 150 صفحة ما بي مطلب مهم، من بعد 150 صفحة وما بعد نظرية السيد الشهيد تبدأ. قلت له انت استمر اذا بنيت بعدك مصر على الترجمة ابعث لي. يقول بعد مدة انقطعت اخباره بعد ما بعد لانه اريد ان اترجم الكتاب. يقول احد العلماء هنا في ايران وهو ايضا من المحققين في الفكر الغربي يعني يعلم ماذا يوجد في الفكر الغربي، يقول انا لا اعلم شخصا من علماء الاسلام استطاع ان يعطي نظرية على مستوى الفكر البشري، كل من تكلم تكلم على مستوى اطار خاص، مثلا اذا كان شيعي فتكلم على مستوى الفكر الشيعي، اذا كان مسلم تكلم على مستوى الفكر الاسلامي، اما على مستوى الفكر المسيحي ما متكلم الا السيد الشهيد. ف
فإنه في الأسس المنطقية استطاع أن يحسن نظرية تامة أو غير تامة، ذاك بحث آخر. المهم هناك نظرية تعطي فكرا جديدا للبشرية. فلهذا هو يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول في الجزء الرابع من تقريرات بحثه: نحن بكتابنا الأسس المنطقية للاستقراء ملأنا فراغا في الفكر البشري دام 2000 سنة. 2000 سنة يعني من زمان أرسطو إلى زمانه الفكر البشري كان عاجزا عن ملء هذا الفراغ. هو يدعي السيد الشهيد: أنا في كتب الأسس ملأت هذا الفراغ. السيد الشهيد مظلوم في أوساطنا، مو فقط في أوساطنا، حتى كان مظلوما النجفي أيضا، والآن مظلوم واضح بعد أمامكم أنه في مدرسة علمية مثل مدرسة سيد القلبازاني يمنع تدريس الحلقات. السيد الشهيد يحتاج إلى زمان كثير ليفهم أن هذه الشخصية ما هي عمقها. السيد الشهيد لم يعمر إلا 47 سنة، يعني بيننا وبينه احنا الاعمار اللي نعيشها بعد 10 سنوات. سألته: سيدنا اول كتاب كتبتموه في حياتكم في اي عمر؟ قال: في 8 سنوات كان عمري. انا شخصا هذه لعله ما موجودة هذه المعلومات في مكان اخر. وقد بلغت الاجتهاد دون 20 بجدارة، وحضر بحث استاذه السيد الخوئي وله من العمر 13 سنة. السيد الشهيد واقعا مفخرة، ولكنه خب إلى الآن مجهول في أوساطنا العلمية، في أوساطنا الفكرية، في أوساطنا، ورجل موسوعة. يعني هو أنت عندما تطرحه في الاقتصاد تجده أبو الاقتصاد في الكتب الإسلامية، تطرحه في المنطق تجده أبو المنطق، تطرحه في الفقه كان يقول أن الفقه كالعجينة في يدي أفعل بها ما أشاء. أما في الأصول فهو كان يقول هذه الأفكار العالية التي تجدوها في علم الأصول بناؤها كان قبل 20. تتصور أنه كان عمري 40 سنة فهمت أذن المطالب. فلهذا بدأ بحث الخارج بعمر 24 سنة، وبدأ بمناقشة كبار الأساتذة في النجف وهو بعد لم يكتمل اللحية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه عباراته أنقله لكم لأنه أنا كنت في اليوم في خدمته، قلت: سيدنا أريد أن أتجرأ هذا اليوم فأسألكم عن حياتكم الشخصية. قال: تفضل سيدنا، شو تريدون؟ اسألوا. وواقعا كان يعاملنا معاملة الأب. أنا أتذكر في القضية صارت قال لي شيء، أنا قلت: لا لا أحتاج. اشتد، قال: إذا قال أبوك لك شيء هل ترده؟ قلت: لا. قال: أنا أبوك؟ إذا تأمر بخدمتكم. عن سيد الشهيد كان يعامل التلاميذ تعامل أولاد، لأنه كان يرى نفسه أبا روحيا لهذه الأمة. هذه عباراته هو، كان يقول رحمة الله تعالى علي: ما طرقت علما، هو عبارته، نص عبارته، ما طرقت علما إلا ووجدت نفسي على رأسه. شلون واحد من يريد يسلط على واحد يوقف على رأسه؟ يقول: هاي العلوم كنت مسلط عليها. سألته قلت له: سيدنا، هاي الأسس اللي كتبتها مملوء بالرياضيات، هذه من أين أنت تعلمت الرياضيات في النجف؟ النجف هو رياضيات ما فيها. هذه عبارته. قال: كنت أجلس في الليل وأشخبط بالقلم يطلع في المطلب هذا اللي تقرأه في الأسس أنتم. قال: أنا ما قرأت للرياضيات في مكان، ولا الفكر الغربي في مكان، ولا، وإنما كنت أجلس وأطالع وأدقق. طبعا كان مو فقط فيها العلوم، ها؟ أتذكر في اليوم بعد درس الأصول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه جلس وتكلم الناس بقصص بوليسية. احنا استغربنا، قلنا: السيدة هم عندك وقت؟ قال: بلي، أنا أقرأ القصص البوليسية، هو تعجبني القصص البوليسية أن أطالعها. ولكن هذا الرجل بهذه العظمة هو في درس الفقه قال: لو كان السيد العلامة الطباطبائي في النجف لتتلمذت على يديه. تعرفون أن عظمة السيد الطباطبائي أيضا ما هي، هذا الرجل العبقري الإلهي أيضا درجته في العلم إلى أي حد. خب، نرجع إلى محل الكلام. إحنا هي بودنا أن نخل لا نطلع في الجملة معترضة، أخيرا نشوف البحث يجرنا إلى جمل المعترضة مو إلى جملة المعترضة، ولكنه إن شاء الله تكون هذه حياة العظماء من علمائنا، حياة المفكرين من علمائنا، تكون أسوة واقعا، تكون أسوة للإخوة، تكون أسوة للطلبة. لأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا مدة 5 سنوات ما فارقت النجف، حتى عندما ذهبت، هو مولود في الكاظمية، يقول: حتى عندما ذهبت إلى الكاظمية شوارع الكاظمية كانت متغيرة، فلهذا تبت فيها. 5 سنوات ما خرجت من النجف الأشرف حتى لزيارة كربلاء. كربلاء والنجف 78 كيلومتر، الإخوة اللي رايحين جايين يدرون، ولكنه هاي المستحبات ونصف شعبان وليالي القدر العلم أوجب من تلك، وهي زيارة الحسين في ليلة شعبان أو زيارة الحسين في ليالي القدر. الإنسان الذي يريد أن يصل، بل أكثر من ذلك، قال: حتى ما خرجت إلى الكوفة. الكوفة والنجف الإخوة يعلمون ماكو مسافة بالأقدام، كان يروح سيد بحر العلوم ويأتي إليها. ولكنه الذي يريد طلب العلم طبعا. وكان ينقل أيضا، يقول: إحنا كنا مرتبطين بعائلتين ضخمة، عائلة من طرف الأم كنا مرتبطين بالسيد الصدر، بيت آل الصدر، ومن طرف الأم كنا مرتبطين بآل ياسين، وكلتا العائلتين العوائل المعروفة في العالم العلمي في النجف والكاظمية. فمن طرف الأم كانوا لا يصلوننا، باعتبار كانوا يتصورون نحن من آل الصدر، فكيف يعطينا أحد؟ من طرف الأب أحد ما كان يعطينا، كانوا يتصورون من طرف الأخوال يعطونا، وإحنا عشاء الليل ما كان عندنا. وما نقدر نقول آخر إحنا من بيت الصدر نطلب من آل ياسين، ما يصير. من بيت آل ياسين نطلب من آل الصدر، ما يصير. وهذا الرجل الإلهي، عندما ما أدري بعض الإخوة في درس النهاية كان قال لي أن السيد الشهيد كان عارف، قلت: هو عين العرفان العملي السيد الشهيد. السيد الشهيد قبل سنة من وفاته في درسه أخبر عن وفاته، قال: أبي مات كذا، جدي مات كذا، أخي مات كذا من العمر، وأنا الآن لي من العمر كذا، وبعد لا أبقى إلا سنة واحدة. وبعدها أيضا استشهد رحمة الله تعالى. واقعا الإخوة يعلموا، خلي يكون هذه المطالب لهم أسوة يتحركون عليها. أنتوا عندما تسألون من تلامذته، إحنا ما وصلنا عليه في ذيك الأوقات الأولى، كان يرى أن نوم النهار حرام. حرام مو مقصود أنه حرام شرعها، يعني الظهر واحد ينام في أيام التحصيل، هذه مو من عادة المحصل. عادة المحصل أنه الظهر ما ينام، بس إذا هو يحتاج نوم 5 ساعات 6 ساعات، هذا مقصاه في الليل. أما أنتم تعالوا إلى واقعنا العلمي، تعالوا تجدون بأنه نصف أعمارنا مقضية في النوم. على أي الأحوال، إذا ليس كل مدلول التزامي هو المفهوم، بل بعض المداليل الالتزامية هي مفهوم. كيف؟ قلنا: لو جاء دليل من الخارج يقول بأنه لا تجب إلا صلوات 5 في اليوم والليلة بالأصالة، وجئنا إلى يوم الجمعة وقام عندنا دليل على أن صلاة الجمعة واجبة، احنا ماذا نستكشف؟ صلاة الظهر أيضا واجبة أو غير واجبة بعد؟ ها؟ نستكشف أو لا نستكشف؟ الصبح موجودة والعصر موجودة والمغرب موجود والعشاء موجود، وقال دليل صلاة الجمعة موجود، جسرا 5 صلاة الظهر واجبة بعد مو واجبة؟ ليست واجبة، لأنه قلنا أنه قام دليل يقول لا تجب إلا 5 صلوات، الصبح والعصر والمغرب والعشاء هاي 4، والجمعة هاي 5. إذن يوجد عندنا دليل التزامي على أنه ماذا؟ أن صلاة الظهر ليست واجبة. ولكن هذا مفهوم أو ليس بمفهوم؟ مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي؟ مدلول التزامي مو مدلول مطابقي. صلاة الظهر في يوم الجمعة ليست واجبة، هذا مدلول التزامي لو مو مدلول التزامي؟ نعم، ولكن مفهوم لو ليس بمفهوم؟ ليس بمفهوم. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا مع أنه مدلول التزامي ليس بمفهوم؟ لأن المفهوم هو انتفاء حكم المنطوق إذا انتفى القيد، يعني ذلك الوجوب الذي كان في المنطوق إذا انتفى قيده ينتفي ذلك الوجوب الذي في المنطوق، هذا نسميه مفهوم. أما وجوب صلاة الظهر هو نفس الوجوب الموجود لصلاة الجمعة، ووجوب آخر. الوجوب الموجود لصلاة الظهر هو نفس وجوب صلاة الجمعة لوجوب آخر، إذن ينتفي، ولكن لم ينتفي الوجوب الموجود في المنطوق، وإنما انتفى وجوب آخر، فلا يسمى مفهوما. إذن المدلول الالتزامي لكي يكون مفهوما ماذا نحتاج؟ أن المفهوم يعني انتفاء الحكم المذكور في المنطوق، مو انتفاء أي حكم ولو لم يكن مذكورا في المنطوق. وهنا نحن من بواسطة أن صلاة الجمعة واجبة نفينا وجوب صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر ليس هو الوجوب المستفاد من المنطوق، بل هو وجوب آخر. فإذا ليس كل مدلول التزامي هو مفهوم. المدلول الالتزامي إذا أراد أن يكون مفهوما متى؟ لابد أن ينفي الجزاء، أن ينفي الحكم الذي في المنطوق إذا انتفى بعض قيوده. أما إذا نفى لنا حكما آخر فهو مدلول التزامي ولكنه ليس بمفهوم. واضح المطلب؟ قال الكلام له مدلول مطابقي وهو المنطوق، وقد يتفق أن يكون له مدلول التزامي. والمفهوم مدلول التزامي للكلام، ولكن لا كل مدلول التزامي فهو مفهوم. كل مفهوم فهو مدلول التزامي، ولكن كل مدلول التزامي فهو مفهوم؟ لا، ولكن لا كل مدلول التزامي فهو مفهوم، بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق. أما إذا كان يعبر عن انتفاء حكم آخر ليس مستفادا مفادا في المنطوق هذا لا يسمى مدلول مفهوم، وإنما يسمى مدلول التزامي. والمدلول الالتزامي أعم من المفهوم. بل المدلول الالتزامي الذي يعبر عن انتفاء الحكم في المنطوق إذا اختلت بعض القيود المأخوذة في المدلول المطابقي. هسه مثال، لأن المدلول قد يكون التزاميا ولكن لا يكون مفهوما، فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة. ليش يدل بالدلالة الالتزامية؟ أكو فد مقدمة مطوية هنا، لأن الدليل قائم أنه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة أكثر من 5 صلوات. أما إذا لم يكن عندنا مثل هذا الدليل صلاة الجمعة لا ينافي أن يكون صلاة الظهر أيضا واجبة، لعله في يوم الجمعة الواجب على المكلف 6 صلوات مو 5 صلوات. إذن لا يدل بالدلالة الالتزامية وجوب صلاة الجمعة أن صلاة الظهر غير واجبة في ظهر يوم الجمعة، إلا باستناد إلى تلك المقدمة وهي أنه لا تجب على المكلف في اليوم والليلة بالأصالة إلا 5 صلوات. قال فقولك صلاة الجمعة واجبة يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة الظهر ليست واجبة، ولكن هذه الدلالة الالتزامية ليس مفهوما. لماذا؟ لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة، وإنما يعبر عن انتفاء وجوب آخر ليس مفادا بالمنطوق. لأنه لا يعبر عن انتفاء نفس وجوب صلاة الجمعة أي انتفاء حكم المنطوق، والمفهوم هو ما يعبر عن انتفاء الحكم المستفاد من المنطوق. وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود. لماذا تحصل دلالة التزامية؟ يقول لأنه في المنطوق هناك نحو من الربط الخاص القائم بين المقدم وبين المؤخر، بين أجزاء الكلام. هذا الربط الخاص إذا انتفى يدل على انتفاء الحكم المستفاد في المنطوق. مثلا في الجملة الشرطية هناك ربط خاص بين الشرط وبين الجزاء، هذا الربط الخاص إذا انتفى ينتفي الحكم الموجود في الجزاء. قال وتحصل الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق باختلال بعض القيود بسبب أن الربط الخاص المأخوذ في المدلول المطابق بين الحكم وقيود الحكم قد أخذ على نحو ذلك الربط الخاص يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء ما ربط به من القيود. ولكن التفتوا جيدا، ليس التفتوا، شوفوا التسلسل السيد الشهيد،
ليس كل مدلول الالتزام هو مفهوم، بل بعض المفهوم مدلول الالتزام مفهوم الى هنا ثبت. وليس ايضا كل من انتفى الحكم المنطوق، اذا انتفت القيود ايضا يدل على مفهوم، فلا بد ان ينتفي نوع الحكم لا شخص الحكم. الاخوة يتذكرون في اخر بحث قاعدة احترازية القيود بينا لهم ما هو الفرق بين شخص الحكم وما هو المراد من نوع الحكم من سنخ الحكم. يتذكرون المطلب يولا اوضح له ما يحتاج؟ وهذا انا ما اريد استكشف ان السكوت علامة الرضا، لان السكوت علامة الرضا له مورده الخاص، تمام له لا يعني في البكر السكوت علامة الرضا الاخوة، انا ما اريد استكشف من سكوت الاخوة الرضا. اعيد البحث هناك لو ما اعيده بل ايه شوفوا، فلهذا هي اذا تذكرون انا اقول هي الاخوة عندما اذكر مطلبا يهضموا جيدا. شوفوا الان نريد ان نستفيد من ذاك البحث نعيده ويلزم التكرار في البحث، ما نعيده هذا البحث ما يفهم، الطالب ياخذ هشته ويروح البيت لانه لا ذاك البحث في زينه، هذا البحث مترتب عليه، لا هذا البحث صعب لا ذاك البحث. فلهذا لابد الاصول يصير محفوظات عند الاخوة. انت اذا قرات علم النحو ولكن ما حفظت قواعد النحو تقدر تتكلم عربيه زين؟ وما تمكنك. بس انت خلت تكون سي بوي في علم النحو، شنو فائده؟ هذا علم منفصل، احنا نريد علم متصل. انا اريد من الاخوه هاي العلوم يصير علوم متصله معهم، مو انه علوم منفصله. اين علمه في الكتاب؟ جزء في الكتاب، قل الكتاب علمه في الكتاب، شريد من الكتاب انا اريد اين علمك؟ هناك الاخوه يتذكرون نحن قلنا بانه تاره المنتفي شخص الحكم، واخرى المنتفي نوع الحكم، سنخ الحكم. مراد من شخص الحكم يعني المولى قال يجب اكرام العالم ويجب اكرام الفقير ويجب اكرام الانسان، هذه وجوبات ثلاثة، هاي كل واحد منهم يسميها شخص الحكم، شخص الحكم، شخص ثلاثة احكام شخصية. حتى اذا جئنا الى زيد الخارجي وجدنا ليس بعالم، يجب اكرامه او لا يجب اكرامه؟ بعنوان عالم لا يجب اكرامه اذا كان فقير. اذا هنا عندما ينتفي العلم ينتفي شخص الحكم ونوع الحكم، شخص الحكم، اما نوع الحكم باقي يجب اكرامه بعنوان اخر. نقول لكي تدل الجملة، لكي تدل يدل الرابط على المفهوم، لابد ان ينتفي نوع الحكم حتى يدل على المفهوم، اما اذا انتفى شخص الحكم فهي قاعدة احترازية القيود مو مفهوم. واضح هذا المطلب؟ قال ولكن ليس كل انتفاء، هذا يخلوه الى يوم الاحد ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.